أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الكلام في تمهيد عرضه السيد الشهيد قبل الدخول ماذا في الدليل الشرعي ماذا؟ الدليل الشرعي العقلي الشرعي أم العقلي؟ العقلي أحسنتم جدا. كان الكلام في تمهيد في الدليل العقلي، وقال السيد الشهيد في تعريف الدليل العقلي وهو كل قضية يدركها العاقل ويمكن أن يستنبط منها ماذا؟ حكم شرعي. والسيد الشهيد أيضا بيّن في هذا التمهيد بأنه أحبائي ماذا؟ أنه السير البحثي الذي سرناه في الدليل الشرعي نفسه سوف نسير به ماذا؟ في الدليل العقلي، وهو تارة يقع البحث صغرويا، وهو أنه يوجد عندنا قضايا عقلية يمكن أن تدرك أو لا يوجد، وإذا أدركت هل أن ذلك الإدراك حجة أو ليس بحجة؟ السيد الشهيد ثم قسم قال لابد أن ننبه بأننا لما عرفنا علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة، نحن لما نأتي إلى خصوصيات تقسيم الدليل العقلي نجده ماذا؟ أنه يقسم إلى دليل عقلي تشكل قضايا عناصر ماذا؟ مشتركة في عملية الاستنباط، وهذا هو الذي ماذا؟ ينفعنا، فصغراه وكبراه ماذا؟ هو الذي ينتفع منه علم الأصول. وأما القضايا المرتبطة بأحكام معينة ها؟ كحكم العقل بحرمة ماذا؟ بحرمة المخدر قياسا على الخمر كما بينا، قلنا هذه ماذا؟ قضايا شخصية لا يمكن لعلم الأصول ماذا؟ أن يتطرق إليها. نعم كبراه وهو قضية الإدراك العقلي أن هذا الإدراك حجة أو ليس بحجة، نعم تدخل هاي القضية الشخصية كبراها تدخل في علم الأصول، أما صغراها ماذا؟ لا تدخل. ثم بيّن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه لما كان الإدراك العقلي إذا كان قطعيا بعد يمكن أن نسأل ما هو الدليل على حجيته؟ لا نسأل، لأنه القطعي يستمد حجيته من أين؟ من حجية القاطع. نعم لو كانت عندنا قضايا عقلية تسمونها قضايا عقلية ولكن كانت ماذا؟ ها؟ غير قطعية، عند ذلك يمكن أن نبحث أنها حجة أو ليست بحجة. نعم الكبرى مالتها يمكن أن نستدل عليها، أما الكبرى التي يمكن أن تستمد ماذا؟ من حجية القاطع، حجية القاطع ذاتية، بعد لا نسأل ما هو الدليل على كبرى الدليل العقلي. واضح إن شاء الله؟ هذا كله بيّنه السيد الشهيد في التمهيد وقال لابد أن نسير في البحث عن القضايا العقلية في بحثين، البحث الصغروي وهو أنه يوجد عندنا قضايا أو لا يوجد، والبحث الكبروي نحتاجه أو لا؟ لا نحتاجه، لأنه يستمد ماذا حجيته؟ من حجية القاطع. نعم القضايا غير القضايا العقلية التي ماذا؟ تفيد الظن يمكن أن نستدل عليها ماذا؟ بالكبرى. واضح إن شاء الله؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الدرس يقول نحن لما بينا تفاصيل الدليل الشرعي في أنه نريد أن نثبت أنه يوجد عندنا قضايا أو لا يوجد عندنا قضايا، نستعرض في هذا المبحث عدة تقسيمات بينها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو بحث صغروي من البحوث التي سوف نبحثها إن شاء الله، وأما البحث الكبروي ماذا؟ في حجية الدليل العقلي أيضا سوف يأتي إن شاء الله فضل الله تبارك وتعالى. الآن نريد من السيد الشهيد نقول له ما هي التقسيمات للقضايا العقلية؟ القضايا العقلية التي يمكن أن يدركها العاقل وتشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط يمكن أن تكون دليلاً على الحكم الشرطي، على الحكم الشرعي، تنقسم إلى ثلاث قضايا رئيسية. التفتوا إلى هذا التقسيم. التقسيم الأول: القضايا العقلية تنقسم إلى قضايا عقلية مستقلة وإلى قضايا عقلية ماذا؟ غير مستقلة. نحن إذا نظرنا إلى القضايا العقلية من ناحية الاستقلال وعدم الاستقلال نقسمها ماذا؟ إلى قضايا عقلية مستقلة وإلى قضايا عقلية غير مستقلة. الآن أنت من حقك أن تسأل هذا السؤال: ما هو مقصودكم من القضايا العقلية ماذا؟ المستقلة، وما هو مقصودكم من القضايا العقلية ماذا؟ غير المستقلة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: مقصودنا بالقضايا العقلية المستقلة هي القضايا التي تكون دليلا على الحكم الشرعي ويستنبط منها الحكم بلا حاجة إلى توسط ماذا؟ قضية شرعية، ما نحتاج، هي بنفسها ماذا؟ ها، يمكن أن نحكم عليها. مثلا على سبيل المثال، كل ما حكم العقل بحسنه، ها، حكم الشارع بوجوبه، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع ماذا؟ بحرمته. فإذا أدرك العاقل مثلا، جاء العاقل وأدرك حسن العدل، يستطيع أن يفتي بوجوب العدل أو لا؟ يستطيع. وإذا حكم به فإن الشارع يحكم بوجوبه أو لا يحكم؟ يحكم بوجوب العدل. وإذا حكم العاقل بقبح الظلم، ها؟ يحكم الشارع ماذا؟ بحرمته. ينبغي الملاحظة هنا كما سوف يبين السيد الشهيد، بأن دور العقل إلى الحسن والقبح دوره يحكم، العقل يحكم أم يدرك؟ أحسن، ملتفتوا إلى هذه القضية. لما نقول العقل يحكم يحكم يحكم، بمعنى أنه حاكمة العقل هنا أم إدراك العقل؟ إدراك العقل، أن العقل إذا أدرك حسن العدل حكم ماذا؟ بوجوبه، حكم الشرع بوجوبه. إذن من الواضح أن تطبيق هذه القضية العقلية لاستنباط ماذا؟ حرمة الظلم شرعا بأي ماذا؟ لأننا أدركنا حسن الظلم، حسن العدل، حكمنا ماذا؟ بوجوبه شرعا. فاستنباط حرمة الظلم شرعا أو وجوب العدل رأيناه توقف على شيء أو لم يتوقف؟ ها؟ لم يتوقف، ومجرد أن العقل أدرك حسن شيء حكمه،
أدرك بلا واسطة، يعني
بلا واسطة، بلا حاجة أن يتوسط، أن تكون هناك قضية ثابتة أولا ثم أدرك العقل ماذا؟ فلم نحتاج إلى ماذا؟ إلى توسط قضية في إثبات ماذا؟ في إثبات مثل هذا الحكم. وهذا المعبر عنه بالمستقلات ماذا؟ العقلية، كما بيّن الشيخ المظفر في الأصول، عليكم السلام. أما القضايا العقلية غير المستقلة، إذا كانت تلك القضايا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي من دون أن يتوسط شيء، فتكون هذه ماذا؟ القضايا العقلية غير المستقلة، ها، فهي تلك القضايا التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى قضية شرعية مسبقة حتى ماذا؟ حتى يتم الدلالة على الحكم الشرعي. مثاله: أنت الآن لما تقول إذا وجب الشيء وجبت ماذا؟ مقدمته. أنت من دون أن تثبت وجوب الصلاة قضية شرعية مسبقة، تستطيع أن تقول بأن الوضوء واجب؟ ها، فلا بد أولا أن تثبت وجوب ووجود قضية شرعية، عند ذلك يمكن أن تثبت لها المقدمة. أنت عندما تريد أن ماذا؟ أن تفتي بوجوب السفر في الحج، تستطيع من دون تحقق الموضوع وهو الاستطاعة أو لا تستطيع؟ ها؟ نعم، إذا وجب الحج وجبت مقدمته، يعني إذا وجب الحج بموضوعه وهو الاستطاعة وجبت المقدمة أو لم تجب؟ وجبت المقدمة وهو السفر إلى بيت الله الحرام. حتى ولو لم يقل الشارع وجب عليك السفر، فإن هذه المقدمة ماذا؟ أدركها العقل. إذا وجب الشيء ماذا؟ وجبت مقدمته. ماذا نجد في هذه القضايا العقلية؟ نجد أننا لا نستطيع أن نصل إلى الحكم الشرعي إلا بعد افتراض ماذا؟ قضية شرعية مسبقة، وهو وجوب الصلاة أو وجوب الحاج، حتى نثبت تلك المقدمة. ما أدري واضح أو لا؟ هذا هو التقسيم الأول من القضايا العقلية، قسمناه من ناحية الاستقلال وعدم الاستقلال ماذا؟ إلى قضية شرعية، عفوا، إلى قضية عقلية مستقلة، وإلى قضية عقلية ماذا؟ غير مستقلة. ما أدري واضح أو لا؟ نجي إلى التقسيم الثاني الذي بيّنه السيد الشهيد. التقسيم الثاني قال: ويمكن أن تنقسم ماذا؟ إلى قضايا عقلية تحليلية، وإلى قضايا عقلية ماذا؟ ها؟ تركيبية. نفس السؤال نسأله سيدنا: ما هو المقصود من القضايا التحليلية، وما هو المقصود من القضايا التركيبية؟ القضايا التحليلية هي القضايا التي يمكن ماذا؟ أن تعنى بتفسير ماذا؟ بتفسير ظاهرة معينة مثلا موجودة في الفقه. أنت عندك في الفقه مثلا ماذا؟ عندك وجوب كفائي، وعندك ماذا؟ الواجب التخييري، ها؟ الواجب العين. فعندما نأتي إلى الواجب الكفائي ماذا يعرفه الفقهاء؟ هو ذلك الواجب الذي إذا فعله شخص ماذا؟ سقط عن الآخرين. وإذا لم يأتي به شخص، ها؟ أثم الجميع. فقد يقال أنه كيف يمكن ماذا؟ كيف يمكن الجمع بين كون الشيء واجبا، يعني الشريعة أفتت بوجوبه أو لا، واجب، ومع ذلك ماذا؟ يسقط عن الآخرين. كيف تقولون أنه واجب ومع ذلك ماذا؟ إذا فعله شخص يسقط عن الآخرين. وما معنى أنه إذا لم يأتي به أحد ماذا؟ أثم الجميع. هذا من الذي يأتي يفسر حقيقة الواجب الكفائي؟ من الذي يفسره؟ ها، فإذا كان واجبا فكيف يسقط عن الآخرين؟ وإذا كان ماذا؟ وإذا لم يكن واجبا، باعتبار أنه سقط عن الباقي، وإذا لم يكن واجبا ماذا؟ كيف إذا لم يأتي به الجميع أثم ماذا؟ إذا لم يأتي به أحد أثم الجميع. فهذا لا بد من معرفة منه حقيقة الوجوب الكفائي وتفسيره. ومن الواضح أن مثل القضايا التحليلية هو الذي يقف ماذا؟ يقف على بيان مثل هذه القاعدة، قاعدة الوجوب الكفائي. ما أدري واضح أو لا؟ هاي يقال عنه ماذا؟ القضية العقلية ماذا؟ التحليلية. وعندنا قضية عقلية تركيبية. ما هو مقصودكم من القضايا العقلية ماذا؟ التركيبية. السيد الشهيد يقول: هذه هي القضايا التي يدور البحث حول استحالة شيء وضرورته. هذا الشيء مستحيل أو ضروري الوقوع. يعني أنت عندما تقول مثلا في علماء المنطق والفلسفة ماذا يقولون؟ أن القضايا تنقسم من حيث المحمول إلى الواجب يعني الضرورية، وإلى الامتناع وهي الاستحالة، وإلى الإمكان. والقضايا التي يدور البحث عن ضرورة وعن استحالة ماذا؟ يعني مثلا استحالة الأمر بالضدين، هذه من الذي يتكفلها؟ يتكفله استحالة القضايا العقلية التركيبية، أو مثلا استحالة الشيء أو ضرورة الشيء، من الذي يعينه؟ ها؟ القضايا العقلية التركيبية. فهو يدور البحث عنها حول ضرورة الشيء واستحالة الشيء، مثلا استحالة التكليف بغير المقدور، هاي قضية ماذا؟ قضية عقلية تركيبية. وإن شاء الله القضايا القادمة التي سوف نعرضها سوف تكون من قبيل هذه القضايا، إما قضايا مستقلة أو قضايا تركيبية أو قضايا تحليلية أو القضايا من القسم الثالث. ما هي القضايا من القسم الثالث؟ وهي القضايا تنقسم إلى قضايا عقلية ماذا؟ سالبة، وإلى قضايا عقلية موجبة. واضح السالبة والموجبة؟ عندما نقول قضايا عقلية ماذا؟ سالبة، معناه ماذا؟ هي القضايا العقلية المستقلة التركيبية التي تكون دليلا على ماذا؟ على نفي الحكم. سالبة، نقول سالبة يعني ماذا؟ يعني تنفي الحكم أو تثبته؟ تنفي الحكم. من قبيل القضية القائلة ماذا؟ باستحالة التكليف بغير المقدور، هذا ماذا؟ يقال عنها قضايا عقلية شنو؟ سالبة. يستنبط منها حكم شرعي ولا يستنبط؟ ما هو؟
عدم التكليف.
ها؟ عدم التكليف، نفي حرمة مع حكم التكليف الشرعي، انه ننفي الحكم عن هذا الشخص اذا وصل الى ماذا؟ الى عدم القدرة. واضح ان شاء الله. استحالة التكليف بغير المقدور. اما القضايا العقلية الموجبة واضحة، اذا كانت تلك القضايا نافية فهذه القضايا ماذا؟ مثبتة. هي القضايا العقلية المستقلة التركيبية التي تكون دليلا على ماذا؟ على إثبات. ذيك كانت ماذا؟ على نفي، وهذا على إثبات. من قبيل القضايا العقلية ماذا؟ التي تقدمت بأنه كل ما حكم الشرع، عفوا العقل بقبحه، حكم الشرع ماذا؟ ها؟ بحرمته. فإنها قضايا عقلية يمكن أن يستنبط منها ماذا؟ ها؟ حكم شرعي، وهو ماذا؟ حرمة الظلم. تثبت أو لا تثبت؟ تستطيع أن تثبت حكما شرعيا وهو حرمة الظلم. وإذا أدرك العاقل حسن شيء حكم الشرع ماذا؟ بوجوبه، فتستطيع أن تثبت مثلا وجوب العدل. ما أدري واضح أو لا؟ فإذا السيد الشهيد هنا صار بصدد ماذا؟ بيان هذه الأقسام العقلية الثلاثة. أما التفاعل بين هذه الأقسام، تتفاعل فيما بينها أو لا تتفاعل؟ أيضا السيد الشهيد يقول هذه الأقسام الثلاثة متفاعلة فيما بينها، بمعنى أنه قد يتفق لقضية عقلية أن تدخل وين؟ ها؟ في البرهنة، على قضية عقلية أخرى تحليلية مثلا أو تركيبية، وكذلك قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضايا تحليلية، وأيضا قد يستفاد من قضية عقلية مستقلة في البرهنة على قضية عقلية غير مستقلة، وهكذا. فإنه نرى كيفية الاستفادة ماذا؟ من هذه القضايا العقلية، وكل الأبحاث القادمة هي ماذا؟ هي من هذا القبيل، وهو بيان العلاقة بين هذه الأقسام. نقرأ هذا المقدار. قال أولا إثبات القضايا العقلية، هاي الصغرى من الكبرى؟ الصغرى، أحسنتم جدا. تقسيمات للقضايا العقلية: القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة، لأن هي التي نبحث عنها في علم الأصول، ولا القضايا الخاصة تبحث هنا أو لا تبحث؟ ها؟ لا تبحث. القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة ماذا؟ في عملية الاستنباط، وأدلة عقلية على الحكم الشرعي، يمكن أن تقسم كما يلي: أولا تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا ماذا؟ مستقلا، وما يكون عقليا غير مستقل. ما هو المراد بالدليل العقلي المستقل سيدنا؟ قال: والمراد بالأول ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكمين. إذا أدرك ماذا؟ العقل حسن شيء حكم ماذا؟ الشارع بوجوبه. والمراد بالثاني ها ما يحتاج، المستقل لا يحتاج، وهذا ماذا؟ ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية. لذلك ما هو مثال الأول وهو الاستقلال؟ قال: القضية القائلة بأن كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم من؟ حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، فإن تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم احتجت إلى قضية مسبقة أو لم تحتج؟ لم نحتاج إلى قضية شرعية، لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة. واضح إن شاء الله. أما مثال الثاني، قال: القضية العقلية القائلة أن وجوب شيء ماذا يستلزم؟ يستلزم وجوب مقدمته، فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء توقف على شيء أو لم يتوقف؟ ها توقف، يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة وهو وجوب الصلاة أو وجوب الحج، حتى نفتي بماذا؟ بوجوب السفر. ما أدري واضح أو لا. هذا القسم الأول من القضايا العقلية. القسم الثاني، تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وإلى قضية ماذا؟ تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول ماذا؟ حول تفسير ظاهرة معينة، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري والبحث عن حقيقة الوجوب الكفائي مثلا. والمراد بالقضية التركيبية ما يدور البحث حول ماذا؟ ها؟ وما كان البحث يدور حول استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه، بعد أن عرفته ها؟ عند ذلك تقول ماذا؟ تثبت الاستحالة أو الضرورة عنه، كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. وهذا يستلزم منك ماذا؟ أن تعرف أنهما ضدان أو لا تعرف؟ تعرف أنهما ضدان، عند ذلك ماذا تفعل؟ تقول بالاستحالة أو تقول ماذا؟ بالضرورة. ثالثا، تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى سالبة وموجبة. ما هو المراد بالسالبة؟ قال: الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي. والمراد بالموجبة ماذا؟ الدليل العقلي المستقل في استنباط ماذا؟ إثبات حكم شرعي، موجبة وسالبة. ومثال الأول وهو السالبة، القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور، هذه القضية ماذا تستطيع أن تثبت من خلالها؟ ها؟ تسلب التكليف عن الآخرين. ومثال الثاني وهو القضية الموجبة، القضية المشار إليها آنفا القائلة بأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع ماذا؟ بحرمته. ها؟ تثبت حرمة الظلم أو تثبت ماذا؟ وجوب العدل. والقضايا العقلية هذه التي ذكرتموها من الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، متفاعلة فيما بينها أو غير متفاعلة؟ يقول السيد الشهيد: والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهنة على ماذا؟ ها؟ على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على ماذا؟ على قضية تحليلية، وهذا ما سوف يتكفل به البحوث الآتية بإذن الله تبارك وتعالى. جيد جدا، عندنا وقت إن شاء الله. بقي عندنا أن نبين إن شاء الله الأبحاث التي سوف ندور عليها، وهي ماذا؟ أنه يوجد عندنا قضايا أو لا يوجد عندنا ماذا؟ قضايا. وإذا وجدت هذه القضايا تدرك أو لا تدرك. جيد، الآن يقع البحث في قضية عقلية مستقلة كما بينا في المقدمة، وهذه القضية العقلية المستقلة سالبة أم موجبة؟
سالبة،
لأنه استحالة التكليف بغير المقدور، فتكون من قبيل القضايا العقلية السالبة، وهذه القضية تعتبر عنصرا مشتركا أو لا تعتبر؟ وهي قاعدة استحالة التكليف بأي شيء أحبائي بغير المقدور. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لابد أن نقسم الكلام في هذه القاعدة إلى أبحاث متعددة. أولا، ما هو معنى القاعدة؟ هل يوجد معنى للقاعدة أو لا يوجد؟ والشيء الثاني، ما هو المركز، تحديد مركز اشتراط القدرة؟ لما تقول ماذا؟
عدم القدرة،
استحالة التكليف بغير المقدور، لابد أن نحدد مركز اشتراط القدرة. وثالثا، إطلاق القاعدة، أن القاعدة مطلقة أو لا. رابعا، ما هو الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة ماذا؟
العقلية.
هذا كله نحتاجه في المقام أو لا نحتاجه. والشيء الآخر من الأبحاث ماذا؟ هو إطلاق القاعدة من زاوية أخرى. هذا البحث الأول، وهو هذه القضايا التي ذكرناها: معنى القاعدة، تحديد مركز اشتراط القدرة، إطلاق القاعدة، القدرة الشرعية والقدرة العقلية، وكذلك الإطلاق في القاعدة من زوايا أخرى. والمبحث الثاني الذي سوف نتطرق إليه، وهو بيان الثمرة على اشتراط القدرة، أنه يوجد ثمرة أو لا يوجد ثمرة. البحث الأول وهو ماذا؟ معنى القاعدة. البحث الأول بالنقاط المذكورة، 5 نقاط أو 4 نقاط: معنى القاعدة، تحديد مركز اشتراط القدرة، الفرق بين القدرة الشرعية، إطلاق القاعدة، هذا كله سوف نبحثه في المبحث الأول. فما هو معنى القاعدة؟ لما تسمع استحالة التكليف بغير المقدور، ما هو معناها؟ هذه القاعدة والاستحالة الموجود فيها ماذا؟ لها عدة معاني. المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى ماذا يريد؟ يريد من الإنسان أن يؤدي التكليف، صح لو لا؟ المولى تبارك وتعالى يريد منه التكليف أو لا، ولكن أيضا يستحيل على الباري عز وجل أن ماذا؟ أن يدين المكلف ويعاقبه على فعل أو على ترك يصدر منه بلا اختيار. يعاقبه أو لا يعاقبه؟ بلا اختيار ولا قدرة. فالفعل الذي لم يكن الفعل أو الترك صادرا من مكلف عن قدرة واختيار، فلا يمكن ماذا؟ أن معاقبته. بعد يستحق العقوبة أو لا يستحق إذا صدر منه من دون قدرة ومن دون اختيار؟ فعليه فلا يستحق العقوبة من قبل المولى. لماذا؟ لأنه كما تبين لنا على أن حق الطاعة الثابت عقلا يشمل ما كان خارجا عن الاختيار أو لا يشمل، ها؟
يشمل
خارج عن الاختيار لا يشمل. كما مثلا لو مسكنا شخص مثلا ورميناه في أرض مخصوبة، هل يقال على أن هذا الشخص غصب؟ ها؟ لا يمكن، فإن خروجه منها يعد تصرفا في الأرض أو لا، بعد أن شدوا هذا الشخص وقيدوه ورماه في الأرض المخصوبة يقال غصب هذا الإنسان. وعندما يفك عنه القيد ويخرج من هذه الأرض حتى لا يغصبها، هذا الخروج يعد تصرفا أو لا يعد تصرفا؟ ها؟ لا يعد تصرفا، فإنه غير معاقب لأن التصرف لم يكن صادرا منه ماذا؟ باختياره.
الله تبارك وتعالى يريد الفعل ولا يريد النفس الانقياد إلى هذا الفعل.
يا فعل،
يعني الله تبارك وتعالى عندما يضع هذا الأمر الواجب أو الحرام يريد من الإنسان
هذا الفعل لابد أن يكون مقدورا المكلف أو غير مقدور.
يكفي الانقياد،
ها؟ هذا الفعل صدر منك بالاختيار، إذا كنت مقيدا لم يصدر منك بالاختيار، وهذا الفعل إذا كنت غير قادرا على آدائه
أو كلفني بما لا أطيق
بما لا تطيق. هذا هل أن الله تبارك وتعالى يمكن أن تقع التكاليف على مثل هذا الفعل أو لا يمكن، أو أن التكاليف خارجة
ولا لا؟ فقط الانقياد والانصياع إلى هذا الأمر يكفي.
كيف انصياع؟ يعني أنت الآن أنت الآن تريد أن تؤدي الصلاة، والصلاة لها حقيقة شرعية أو ليس لها حقيقة شرعية؟
الصلاة لها حقيقة شرعية.
فإذا كنت غير قادر على الصلاة يستحيل على البارئ أن يكلفك بها أو لا؟ تقول لا يكفي الانقياد. أن ماذا؟
يكفي على
أن أسمع دعاء في التلفزيون.
لا يكفي على البارئ أن يعرف أنني انقدت إلى هذا الأمر لكن لم أفعله، لم أطبق هذا الأمر لعدم قدرتي الإمكانية.
يعني كيف ينقاد وكيف يعني لا يقدر؟
المناط في التكليف هو الانقياد، لا فعل، لا نفس هذا الفعل.
هذا بعد موكول على أنه المراد من التكاليف هل هي الانقياد الأعم من الفعل وعدم الفعل؟ ها، هذا لابد أن ينقح في المقام، أنه نعرف ما هو المراد من تكاليف المولى، هل هو الانقياد أو لابد من الفراغ عن دائرة ماذا؟ حق المولى بآداء ذلك التكليف. وإذا فرضنا أن ذلك التكليف ماذا؟ لم يصدر منك عن اختيار، يعاقبك المولى أو لا؟ وإذا أنت لم تستطع أن تؤدي ذلك التكليف غير قادر، هل يستحيل على المولى أن يكلفك به؟ أو يقبح على المولى يعاقبك لأنك لم تأتي به؟ هذا كله إن شاء الله سوف نبينه في الدرس قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.